بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، الليلة سنتكلم عن موضوع ثم نترك المجال للأسئلة، ما القراءة نؤجلها إلى الأربعاء القادم مع درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في التفسير، نظرا لأنني قد لا أطيل الليلة ظرف طارئ. إخوتي وأحبتي في الله، لا شك أن كل مسلم حريص على الخير وحريص على التقرب إلى الله تبارك وتعالى وحريص على الأعمال الصالحة التي يبتغي بها وجه الله فتكون خالصة له وتكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الأخلاق والآداب أو المعاملات أو الحدود والأحكام والأحوال الشخصية ونحو ذلك، لأن ديننا الحنيف لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. ثم إنه لا يخفى على شريف علمكم أن هناك مواسم للخير، مواسم معينة للعبادة، إضافة إلى أن ثمة مواسم في كل يوم، ولكن مع ذلك كله فإن ثمة أياما أو أشهرا قد خصها الله عز وجل بخصائص معينة، ومنها صوم أكثر شهر شعبان، فقد ثبت من حديث أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله، ما أراك تصوم صوما أكثر مما تصوم في شعبان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان، يعني في شعبان، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وإنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان. هذه أحاديث وما جاء في معناها تدل على فضل الصوم في شعبان. ثم إن فيه يعني تمرنا وتمرينا وتوطئة وتمهيدا لصوم شهر رمضان المبارك، فلم يأتي رمضان إلا وقد وطن المسلم نفسه على الصوم فيسهل عليه أكثر. ومن الملاحظ أن الناس يصومون في رجب ولا يصومون في شعبان، بعض الناس يفردون رجب بالصوم ولا يصومون في شعبان، فيفعلون البدعة ويتركون ماذا؟ السنة. وهذا عكس الأمر الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صام شهر رجب أو أفرده بماذا؟ بالصوم، أو خص يوما منه بصيام معين. والحديث الذي يقول رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله حديث موضوع لا يثبت، كما لا يخصص لا شعبان ولا رجب بعمرة معينة، وليست هناك عمرة متميزة إلا ما كانت في رمضان، فالعمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص رجب أو شعبان بالعمرة فهذا ليس عليه دليل أبدا، ولا ينبغي أن تخص العمرة بشهر معين باستثناء شهر رمضان. وحتى في شهر رمضان تخصيصها في اليوم 27 بدعة من البدع، فتعتمر في أي وقت من رمضان، والأفضل الأول فيما يبدو بالنسبة للعوائل لأنه أقل زحاما وأهون على الناس. والأمر الثاني، قد يشكل على صوم شعبان حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد 15 من شعبان، فكيف نجمع بينه وبين الأحاديث التي تقول إنه يصوم ولا يكاد يفطر، أو أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، أو أنه كان يصوم شعبان كله في بعض الروايات، فكيف نجمع بين هذا النهي عن الصوم بعد اليوم 15 وبعد الترغيب في صوم أكثر أو كل شعبان؟ والجواب، وقد أجاب العلماء عن ذلك بجواب كاف شاف، فقالوا من بدأ الصوم من أول شعبان سواء صام كله أكثره أو بعضه فله أن يصوم حتى ولو آخره أو بعد اليوم 15، فلا بأس أن يصوم أو يصوم أكثره. أما من لم يبدأ الصوم من أوله فإن النهي منصب عليه، وهو تخصيص الصوم بعد اليوم 15، فالنهي منصب على تخصيص 15 الأيام الأخيرة. وأما من صام من البداية سواء صام وأفطر أو صام الكثير أو صام الأغلب فإنه يصوم من أوله ومن آخره، كل ذلك على حد سواء. هذا هو أفضل جمع يعني يجمع به بين هذه الأحاديث. والأمر الثالث أن دعوى أن ليلة 15 من شعبان أمر تقدر فيه الأعمال ويفرق فيه كل أمر حكيم، هذا لا يصح، أن تلك الليلة مثل ليلة القدر أو أفضل من ليلة القدر كما يدعي البعض، هذا الكلام غير صحيح. وإنما أو أنها ليلة أنزل فيها القرآن، هذا غير صحيح، وإنما أنزل القرآن جملة في ليلة القدر ونزل منجما في بقية الليالي، متى؟ في رمضان وفي العشر الأواخر منه، هذا هو الصحيح. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، المقصود بها ليلة القدر من رمضان، وليست هناك ليلة قدر أخرى في غير شهر رمضان. فلنتنبه، لأن بعض الناس يردد هذه المقولة. والأمر الرابع ما ورد في إحياء ليلة النصف من شعبان بصلاة أو تخصيص يومه بصيام، كل ذلك ليس عليه دليل صحيح، كل ذلك ليس عليه دليل صحيح. والأمر الخامس تحديد صلوات معينة ذات صفة خاصة في شهر شعبان أو ليلة الخامس عشر منه أيضا، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والأمر السادس، هناك عادة كانت توجد حتى في المدينة هنا، ولكن أراها ولله الحمد قد زالت أو أنها لا تذكر، وهو أن الأطفال الصغار، وهي موجودة في بعض البلدان، بعضهم يسمونها بسيدي شاهين أو شاهين، والبعض يسمونها بالقرقعان كما هو الحال في بعض دول الخليج. فيأتي الأطفال ويطوفون بالمنازل ويطرقون أبواب الناس، والمرأة التي تعطيهم يمدحونها، والمرأة التي لا تعطيهم شيئا يسبونها. وهذا من العادات الجاهلية والبدعية والخرافية من جهتين: من جهة تخصيص تلك الليلة ليلة الخامس عشرة، ومن جهة طرق أبواب الناس وسؤالهم بهذه الطريقة ومدح من يعطي وسب من لم يعطي. وهناك علة ثالثة تحرم ذلك، وأنني عندما استقصيت عن سر حكاية سيدي شاهين وجدنا أنها تعني الاحتفاء بمولد رجل مبتدع يحتفلون به كل عام في تلك الليلة في بلد ما، فيحيون تلك الليلة ويسهرون ويفعلون كل هذه الطقوس من أجل ميلاد ذلك الرجل، وهذه أيضا بدعة منكرة، فهي بدعة يعني تعتبر ظلمات بعضها فوق بعض، فاحذروا من البدع والخرافات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة، والسنة أن تصوم أكثر ماذا؟ شهر شعبان، تأسيا برسولنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فانتبهوا لهذه المسألة وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال قائل: الناس يفعلون هذا في أكثر بقاع الأرض، هل عمل الناس قدوة أو حجة؟ أبدا، نحن نحتج بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عمل الناس، لو أردنا أن نتتبع أعمال الناس لصار في كل لحظة وفي كل دقيقة احتفال واحتفاء وطقوس معينة ما أنزل الله بها من سلطان. فأوصيكم ونفسي بلزوم السنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الملتزمين بالسنة الوقافين عندها والذين لا يتجاوزونها لرأي أو عقل أحد كائنا من كان. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. تقدم في هذه المجالس المباركة وأعيد مرات أن شيخنا لا قد طلق الطلاق ولا يفتي فيه، لكن السائل من أمس وهو صح التعبير ملزم علي أن أسأل له، وخاصة في سؤاله نوع من الملاحة صح التعبير. يقول سائل كريم يذكر بأنه قد طلق امرأته 3 طلقات، قال ولم يسترح قلبي، فأفتاني أحد المشايخ في بلدي بعدم وقوع 3 طلقات، قال ثم بعد ذلك أفتاني أحد المشايخ بالطلاق 3، قال ثم تيسيرا على نفسي وتسهيلا لأمري أخذت بالذي بالفتوى الأولى. يرجو من شيخي التعليق. تيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير.
نعم. أولا بارك الله فيك يا أخي الكريم، أنت الذي فهمت من سؤالك أنها 3 طلقات متفرقات، وإذا كان الأمر كذلك فالطلاق واقع، مع أنني قلت لكم كما أشار الشيخ وفقه الله الشيخ أحمد أنني قد طلقت الفتوى في الطلاق، فأنا لا أفتي في الطلاق أبدا، ولا تأخذ عني أي فتوى في هذا الباب. وإنما إن كان الأخ السائل مقيم هنا عليه أن يأتينا في مركز الدعوة ونكتب له محضرا مع زوجته وولي أمرها، وأن يعتزلها من الآن وأن يأتي بها مع ولي أمرها، ونكتب له محضرا يتضمن أقوالهم ونوصلها إلى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وحتى ما شيخنا الكبار الآخرين لا يفتون في الطلاق بمن فيهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وإنما يحيل إلى سماحة المفتي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الناس قد كثرت عندهم مسائل الطلاق بطرق بدعية خطيرة أحيانا تجعل العلماء في حيرة من أمرهم، وثانيا مما جعلني أنا يعني أعتزل الفتوى في ذلك أنني قد رجعت إلى مذهب الجمهور في وقوع الطلاق البدعي، سواء طلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه أو ألحق الطلاق بالطلاق، كل ذلك كان لي فهم والحمد لله أنني رجعت عنه وهو موافق للجمهور، وهو أن الطلاق البدعي لا يقع. الذي أدين الله به أن الطلاق البدعي يقع أيا كان يقع. وأنا أرى جملة أو جملة في قصة عبد الله بن عمر في مسألة وقوع الطلاق البدعي لم يجيب عليها الذين يرون عدم وقوع الطلاق البدعي كطلاق الحائض وغيرها، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فحسبت علي تطليقة، فحسبت علي تطليقة. هذا لم يجيب عنه، وإنما تمسكوا بلفظة مضطربة فلم يعدها علي شيئا،
لم يرها شيئا،
فلم يرها شيئا، أي لم يرها. والصحيح أن المعنى إذ على ثبوتها، المقصود أنه لم يرها تبعده عن أهله ما دام بقي له طلقة أو طلقتان، لذلك أمره بالمراجعة. يؤيد رأي الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فل يراجعها. والمراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ هل مقصود أن يرجعها؟ لا. وإن كان البعض يرى أن المقصود أن يرجعها، إنما المقصود المراجعة التي تكون بعد وقوع ماذا؟ بعد إيش؟ بعد وقوع الطلاق. فهو قال مره فليراجعها، يعني هذه الطلقة وقعت لكن مره فليراجعها مرة أخرى حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ويطلقها في طهر، ثم الثالثة يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فهذا هو المقصود. وعموما أنا لا أفتي، بس أحببت أن أوضح لكم موقفي من 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 وأنني أتفق مع الجمهور في أن أي طلاق يقع إذا وقع بلفظ صريح أو كناية واضحة وقصد بها ماذا؟ الطلاق. ولكن كما قلت لكم أنا لا أفتي ولا تأخذ عني فتوى في هذه المسألة. أقترح على الأخ إن كان موجودا مقيما هنا يأتي مع زوجته وولي أمرها ويزورنا يوم الأحد في مكتب الدعوة، يجد الشيخ سالم الحارثي وفقه الله يكتب له لسماحة الشيخ الأقوال وفي ضوئها. لكن أقترح عليها أن يعتزلها الآن، وأنا فهمت أنه طلقها ثلاث مرات متفرقات، وكل شيء ولا الفروج يا شيخ، انتبه الأمر خطير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمفتون كثر، وكثر الذين يفتون بغير علم. سأذكر لكم أمرا لا يمكن أن يتصوره أحد من الفتاوى. رجل وأنا أعرف القضية وكانت عندي ورفعتها إلى الشيخ، فأفتى بتفريق بينهم. رجل طلق امرأته والطلاق على لسانه 24 ساعة، كل ما تحرك أنت طالق، كل ما أنت طالق، أنت طالق، أنت إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن ذهبت كذا فأنت طالق، نسأل الله العافية والسلام. أو علي الطلاق لو على فنجان شاي. المهم أن الرجل مع كثرة الطلقات التي أطلقها زعم أنه سأل شخصا إمام مسجد جاهل تماما، أعرفه أنا بنفسي، عنده الثانوية العامة ولا يحسن حتى قراءة القرآن. ذهب إليه يقول هو عندما طلبتهما، وقال إنه أفتاه بالرجوع. المرأة ما ارتاحت، بعد أسبوع اتصلت علي وقالت يا فلان زوجي طلقني عشرات المرات، وكل ما يطلق يسأل ويقول إنه سأل ويراجعني، لكنني منذ أسبوع أنا أحس بالذنب وأحس أنني لا أحل له، ولست مرتاحة إلى هذه الفتاوى. فطلبتها هي وولي أمرها وزوجها فجاءوا، فقلت من سألت؟ قال سألت فلان، وسمى شخصا أعرفه. قلت وماذا قال لك؟ اسمعوا الفتوى الغريبة. قال لي هل أنت تحبها؟ قال قلت نعم. قال إذن هي حلال لك فراجعها. أسأل الله العافية والسلام، انظر كيف يتجرؤون على الله. على كل حال طلبنا ذاك الرجل وهزأناه ونصحناه وأخذنا عليه ألا يفتي. قلت العلماء الكبار يتوقفون، الشيخ صاحب وزان على فضله وعلمه وهو يستطيع الفتوى، لكنه يتورع لا يفتي في مسائل الطلاق. كيف بنا نحن الصغار نتجرأ ونتقحم هذه المسائل التي حار فيها الصحابة قبلنا؟ فما شاء الله، أنت تحبها إذن هي حلال لك. هو يحبها قطعا، ما في كلام، هو ما سأل إلا أنه يحبها، يريدها، يريد أن يرجع إليها. هذه فتوى ضالة، يعني المعيار هو المحبة. إذن لو طلقها 1000 مرة ما دام يحبها إذن ما في طلاق إلى يوم القيامة. هذا كلام. فلذلك احذروا من الذين يفتون بغير علم. أنصحك يا صاحب المسألة نصيحة لوجه الله تعالى أن تذهب إلى سماحة المفتي أو تأتي كما قلت لك ونحن نكتب له قصتكم أنت وزوجتك وولي أمرها. أما أن تأخذ بالأيسر، الطلاق لا يؤخذ فيه بالأيسر، يؤخذ فيه بما دل عليه الدليل، لا سيما ما يتعلق بالفروج. الأولى الاحتياط، فالأصل فيها الحظر، حتى يرد دليل الحل. انتبه انتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك، إياك أن تعيش معها بالحرام وأنت تقول أنك طلقت 3 طلقات متفرقات، ويعني تذهب إلى بعض العلماء في بعض البلدان يفتي مقابل نقود، يعطيها 10 ريالات يقول له خلاص راجع زوجتك. ما شاء الله، انتبه يا عبد الله. ولا عندك بعض الناس عندهم مبدأ اسأل عالم وتطلع سالم، هذا مو صحيح. أولا هم لا يسألون علماء، يسألون جهالا، ما يسألون علماء. إن هذا الدين علم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فانتبه يا عبد الله وسامحني، لا تأخذ عني فتوى، لكن اذهب إلى سماحة الشيخ أو إلى المحكمة لتكتب لك أو نحو ذلك.
صلى الله عليكم. شيء بشيء يذكر، أحدهم سأل أحد المشايخ الأفاضل ممن تعرفون، فقالوا له طلقت وأنا غضبان، فقال سبحان الله وهل يطلق أحدنا يضحك
وهو راضي ما أن حديث الغضب طلاق الغضب فيه كلام من حيث الصحة، لكن حديث لا طلاق فيه إغلاق فيه كلام. نعم. كثير من العلماء يضعفه.
نعم. أحسن الله إليكم. قولكم سلمكم ربي اليوم بكفر تارك الصلاة أشكلت على كثير من الإخوة السائلين، يقولون كيف بالزواج، وخاصة الأخ الذي أخته تريد العمرة مع زوجها، يقول هل
إذا تاب إلى الله توبة نصوحة يجدد العقد.
وماذا عن الأولاد؟
الأولاد نرجو الله أن يكونوا شرعيين، لأن هذا وطئ بشبهة. نعم، الأولاد شرعيون مثل الذي تزوج امرأة بشبهة، فلا يعني الأولاد شرعيون ينسبون إليه. نعم.
يقول هل يمكن صرف أموال الزكاة على المستشفيات العامة التي أغلب مرضاها من الفقراء والمعدمين؟
هذا سئل عنه اليوم.
نعم.
أو لعل السائل سألني من نحن في الطريق.
نعم.
يعني يا إخوان، الزكاة حدد الله لها مصارف 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله
وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هذه مصارف الزكاة، من خرج بها عن هذه 8 يعتبر لم يؤدي زكاته، حتى ولو بنى بها مسجدا أو بنى بها مستشفى أو بنى بها مدرسة أو أجرى بها نهرا أو تصدق بها على جهة معينة. لا، الزكاة تدفع لمستحقيها 8 لا غير. فإذا أردت أن تنفق على المستشفيات فليكن ذلك من باب الصدقة، والصدقة لا تنقص المال، ما نقصت صدقة مالا أو ما نقص مال من صدقة. فانتبه يا عبد الله، لا تصرف الزكاة في غير محلها، كما قلت للأخ اليوم الذي يقول إن أمه فقيرة ويريد أن يعطيها الزكاة، كيف تكون فقيرة وأنت غني من أهل الزكاة؟ نعم.
يقول يذكر السائل الكريم بأن ابنه قد توفي في حادث سير، يقول
ماذا؟
قد توفي في حادث سير وتوفي أحد مرافقيه.
نعم.
في الحادث وظهر أن نسبة الخطأ عليه 100%. السؤال يقول هل له أن يقضي عنه صيام الشهرين، وهل لخالته أن تريحه في أحد الشهرين هذين؟
هو جاء حديث، ما دام الخطأ عليه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه
وليه.
قصرها بعض العلماء على النذر خاصة والكفارات، وعممها أكثر العلماء وهو الصحيح، كل صوم قضاء عذر فيه هو معذور فيه، كل حتى لو كان من شهر رمضان إذا كان معذورا فيه، كأن يكون قد أفطر لسفر أو مرض أو نحو ذلك، فإن صمتم عنه كان ذلك خير، حتى ولو اشتركتم مجموعة، لكن ما تصومون دفعة واحدة، مثلا يبدأ فلان يصوم 10 أيام ثم يبدأ الآخر ويصوم 10 أيام ثم يبدأ بعضه القريب الآخر ويصوم 10 أيام. المهم أن لا ينفصل الشهران، يكونان ماذا؟
متتابعين.
اختر السؤال الأخير.
نعم، يقول هل أجر وثواب الصلاة في ساحة المسجد النبوي كهي في داخل المسجد؟
والله يا أخي النص في المسجد، قال صلاة في مسجدي أي ما أحاطت به جدران المسجد خير من 1000 صلاة في مسجد فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن بعض مشايخنا يقول إذا بحث عن مكان في الداخل ولم يجد وكانت الصفوف متصلة، نرجو الله، لا نجزم، وإنما نرجو الله عز وجل ويعني أن يحسب له ذلك، وما هو على الله بعزيز. إلى درس الغد بعد الفجر في الكرسي الآخر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.